الحادية عشر مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لكم الآن أنا خالد عبدالله حصاد المساء، وأستهله بالعناوين الرئيسية. الرئيس إبراهيم رئيسي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات بين إيران وروسيا في جميع المجالات. وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية يصف التعاون بين صنعاء وطهران بالاستراتيجي. وبوتين يؤكد الأسد أن تواجد القوات الأجنبية يشكل المشكلة الرئيسية أمام حل الأزمة السورية. أهلا بكم وإلى تفاصيل الحصاد. شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على تعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية وروسيا على كافة الصعد. وفي اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكد رئيسي ضرورة استمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة فيروس كورونا، خاصة الإنتاج المشترك للقاحات حتى القضاء على الوباء العالمي بشكل كامل. بدوره دعا الرئيس الروسي للتنسيق لعقد لقاء مع نظيره الإيراني في أقرب فرصة، مرحبا بتعاون موسكو وطهران في إنتاج لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا. أعلن مساعد وزير الداخلية الإيراني حسين دولفقاري أنه تم الاتفاق النهائي مع العراق على إفادة 60,000 زائر إيراني جوا للمشاركة في مراسم زيارة الأربعين. وأشار دولفقاري إلى زيارة وفد إيراني لبغداد ولقائه مسؤولين عراقيين للحديث بهذا الشأن، موضحا أن الاتفاق يشترط على أن يحمل المسافر شهادة تثبيت تلقيه جرعتي لقاح كورونا ونتيجة اختبار PCR. ولفت المسؤول الإيراني إلى إمكانية استخدام الزوال الإيرانيين منفذ مهران البري بين البلدين في طريق العودة فقط بغية خفض النفقات. أكد قائد سلاح البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني قدرة هذه القوة على تصنيع سفن حربية بأعلى مستوى من التكنولوجيا. ولدى زيارة أعضاء اللجنة النيابية للأمن القومي والسياسة الخارجية لمجموعة مصانع القوة البحرية، لفت الأدميرال إيراني إلى أن القدرات البحرية هي ثمرة جهود أعوام من تخطيط كوادر القوة البحرية التي شهدت تطورا اليوم عبر تحديث المعلومات على الصعيدين العلمي والبحثي. وشدد قائد القوة البحرية على أن التحديث سيؤثر إيجابيا على إنجاز الكثير من مهام سلاح البحرية. وصف وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطنية اليمنية هشام شرف التعاون بين بين بلاده وإيران بالاستراتيجي، وقال إن ما يساندنا في مواجهة العدوان سنقيم معه علاقات قوية. وأوضح شرف أن إيران كانت الدولة الشجاعة التي تحدثت عن السلام ورفع معاناة الشعب اليمني، مؤكدا أن البلدين يسيران في المسار الذي يتعرض للحظر والمزيد من المعاناة لأسباب مصالح الدول الكبرى كأمريكا وبريطانيا. وأضاف الوزير اليمني أن صنعاء تتعامل مع المبعوث الأممي الجديد وستعطيه الفرصة، متمنيا لا يكون أداة بيد العدوان ولا سيما السعودية وحكومة الفنادق التي لا تريد أن تنتهي الحرب على اليمن. نستمع إلى مقاله وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطنية اليمنية هشام شرف.
أولا أنا أشيد بالحكومة الإيرانية السابقة والحالية الآن إن شاء الله رئاسة السيد إبراهيم رئيسي، إيران كانت من الدول الشجاعة، وأقولها وللتاريخ مرة أخرى، من الدول الشجاعة التي تكلمت عن دعم الشعب اليمني وعن دعوتها للسلام ووقف الحرب وتشكيل حكومة مشتركة ووضع ترتيبات سلام، قالتها بكل شفافية وصراحة. نحن والشعب الإيراني في نفس المسار الذي يتعرض لعقوبات ويتعرض لضغوطات والمزيد من المعاناة لأسباب سياسية وأسباب مصالح الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وتعاوننا مع إيران تعاون استراتيجي بغض النظر عما يقوله أن إيران أو الحرس الثوري الإيراني يساعدنا في صنعاء لمقاومة العدوان. قلتها وأقولها مرة أخرى، من يساعدنا على مقاومة العدوان سنقف معه وسننشأ علاقات قوية معه، لأنه أو لأن هذا البلد وقف معنا أيام الشدة. نحن لا نريد أن تأتينا الدول بعد عملية السلام وتبدأ في التقرب وتقديم المساعدات والتمويلات. اليوم والآن ومنذ العام 2015 إلى اليوم، من وقف معنا وتصرف معنا بطريقة إنسانية هؤلاء هم أصدقائنا. أصدقائنا هم من وقف معنا أيام الشدة وليس أيام الرخاء. ومرة أخرى أهني السيد رئيسي وأهني وزير الخارجية الإيراني الجديد السيد حسين أمير دلهيان، وأتمنى لهم النجاح في تجاوز العقوبات الاقتصادية الأمريكية، وبإذن الله سينجح الشعب الإيراني والإدارة الإيرانية في تجاوز هذه المحنة، وأبوابنا مفتوحة أمام إيران وغيرها من الدول، إيران، سوريا، فنزويلا ودول أخرى نتعامل معها ولو من تحت الطاولة. هذه الدول ستتعاون معنا وبإذن الله يعم السلام في اليمن ونعمل مع هذه الدول.
رصد موقع تانكر تراكرز لتتبع السفن تفريغ ناقلة النفط الإيرانية حمولتها في مرفأ بانياس السوري ليتم شحنها للأراضي اللبنانية. ونشر الموقع صورة للناقلة وقد أفرغت 33 ألف طن من المحروقات في سوريا، مشيرا إلى أن الحمولة تحتاج إلى أكثر من 1300 صهريج لنقل الوقود إلى لبنان. وكان أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله قال في كلمته أمس أن الوقود الإيراني سينقل بالصهاريج يوم الخميس المقبل، على أن تصل ناقلات أخرى خلال الأيام القادمة. وحول عملية إيصال المحروقات والوقود الإيراني للبنان عبر سوريا، تابعوا هذا التقرير.
شحنة الوقود الإيرانية في طريقها إلى لبنان للتخفيف من المعاناة التي يواجهها المواطن اللبناني نتيجة الحظر الأمريكي الظالم. موقع تانكر تراكرز لتتبع السفن نشر صورة ناقلة النفط الإيرانية راسية في مرفأ بانياس السوري وقد أفرغت 33 ألف طن من المحروقات في سوريا، مشيرا إلى أن هذه المحروقات تحتاج إلى 1310 شاحنات لنقلها إلى لبنان. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أشار في كلمة إلى أن الوقود الإيراني سينقل إلى لبنان بالصهاريج الخميس المقبل، وأشار إلى أن ناقلات أخرى ستصل إلى لبنان خلال أيام، مؤكدا أن كل الرهانات على عرقلة مسيرة شحنات النفط باءت بالفشل.
هناك منواهن على أن الإسرائيلي لن يسمح بوصول هكذا بواخر إلى لبنان أو إلى سوريا للبنان. هناك من راهن على مشكلة مع الدولة إذا أصر حزب الله لإدخال السفن إلى الشواطئ اللبنانية، وهذا تم معالجته ببركة التفهم والتعاون من قبل القيادة السورية. كل هذه الرهانات، اسمحوا لي أقول التافهة، كل هذه الرهانات انتهت وبدأنا الآن وصلنا إلى مرحلة العمل الحقيقي والجاد.
السيد نصر الله لفت إلى أن الهدف من شحنات الوقود ليس التجارة وأن بإمكان جميع اللبنانيين الحصول على الوقود. في الأثناء أشار عضو نقابة أصحاب محطة المحروقات في لبنان جورج البراكس إلى أن المخزون المتبقي قليل جدا، مشيرا إلى أن وصول النفط الإيراني إلى لبنان سيريح الأسواق اللبنانية. هذا ويترقب اللبنانيون وصول شحنة الوقود الإيرانية للتخفيف من الصعوبات التي يواجهونها كل يوم على طوابير محطات الوقود.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الجيش السوري يسيطر على أكثر من 90% من أراضي البلاد رغم وجود جيوب للإرهابيين التي ما زالت تقوم بمهاجمة المدنيين. ولدى استقباله نظيره السوري بشار الأسد الذي قام بزيارة غير معلنة إلى موسكو، اعتبر بوتين وجود قوات أجنبية بمناطق معينة من البلاد دون قرار أممي بأنه المشكلة الرئيسية للأزمة السورية ما يعيق إعادة الإعمار، مشيرا إلى جهود دمشق لإقامة حوار مع المعارضين السياسيين. من جهته وصف الرئيس السوري العقوبات المفروضة على بلاده بغير الشرعية، لافتا إلى تحقيق القوات السورية والروسية نجاحات ملموسة بمكافحة الإرهاب. وللمزيد حول زيارة الرئيس السوري إلى موسكو نستمع لهذا التقرير.
من منطلق التأكيد المؤكد أتت القمة السورية الروسية مع زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو، حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين. قمة الأسد وبوتين ضمت في جدول أعمالها عمليات محاربة الإرهاب وبسط سيطرة الدولة السورية على كامل أراضيها، وهو ما يستدعي خروج القوات الأجنبية التابعة لدول معينة وتتواجد على الأرض السورية بشكل غير شرعي وبدون إذن أو طلب من دمشق، وهو ما أكد عليه بوتين الذي أشار إلى أن مساعي محاربة الإرهاب تواجه عقبات بسبب تواجد هذه القوات.
المشكلة الرئيسية من وجهة نظري هي أن قوات عسكرية أجنبية متواجدة دون إذن من الأمم المتحدة ودون موافقتكم في بعض مناطق البلاد، وهو ما يخالف القانون الدولي ولا يمنحكم فرصة بذل أقصى جهود لتوحيد الوطن وللتحرك على طريق استعادته بأسرع ما يمكن.
الأسد بدوره أكد على أن الدولة السورية مصممة على السير بالتوازي بين العمل العسكري في الميدان وتعزيز المسار السياسي في البلاد وإنجاح العملية السياسية.
أنا سعيد أن نلتقي اليوم في موسكو، وقد مضى على العملية المشتركة لمكافحة الإرهاب الآن حوالي 6 سنوات. حقق خلالها الجيشان العربي السوري والروسي إنجازات كبيرة. نحن مصممون في سوريا كحكومة وكمؤسسات دولة على السير بالتوازي في عملية تحرير الأراضي وفي عملية الحوار السياسي. وزيارة اليوم هي فرصة هامة لنقاش في هاتين النقطتين.
قمة الأسد بوتين من المتوقع أن تنعكس في مسار الأمور في الميدان السوري، يقول المتابعون، حيث وتيرة العمل العسكري تتسارع على جبهة إدلب مع حديث حول سيناريو عسكري فيها، وإن كان ضمن ضوابط استراتيجية بحيث لا تصل الأمور إلى معركة شاملة في الوقت الحالي. فيما يضيف المتابعون إن العملية السياسية قد تشهد دفعة جديدة، خاصة وأن الأسد أكد بحث هذه المسألة مع نظيره الروسي، ما قد يوجد خطوات إضافية نحو المرحلة السياسية الجديدة في البلاد.
قتل 3 إرهابيين، أحدهم قيادي في الجماعات الموالية لتركيا بالريف الشمالي لمحافظة حلب السورية. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة في بلدة تابعة لمدينة عفرين، مضيفة أن قتلهم زعيم عصابة إرهابية واثنان من مرافقيه. إلى ذلك أعلنت وكالة سانا أن القوات الأمريكية نفذت أنزالا جويا على أطراف مدينة الحسكة واختطفت على أثره مدنيين اثنين. وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت أيضا رتلا من الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية وآليات محملة بمعدات عسكرية إلى الأراضي العراقية. أعلن الاتحاد الأوروبي إرسال فريقا لمراقبة الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في 10 من الشهر المقبل. بيان الاتحاد أكد أن وفدا مؤلفا من 12 خبيرا وصلوا إلى بغداد وأربيل أواخر الشهر الماضي على أن يصل خبراء إضافيون لاحقا، مشيرا إلى أن البعثة الأوروبية شاركت استجابة لدعوة من مفوضية الانتخابات العراقية. وفي يوم التصويت سيتم تعزيز الفريق ذاته بمراقبين محليين من البعثات الدبلوماسية لدول أوروبية موجودة في العراق. تتابعون حفاظ المساء من طهران، وفيه أيضا الحركة الأسيرة تقرر للتصعيد بسجون الاحتلال احتجاجا على استمرار عمليات التنكيل بالأسرى. المعارضة البحرينية تنظم فعاليات ضد اتفاق التطبيع، وسفير المنامة يقدم أوراق اعتماده لرئيس الاحتلال. ورئيس فريق الخبراء الدوليين يتهم التحالف السعودي بارتكاب جرائم حرب في العدوان على اليمن. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين الحركة الأسيرة قررت التصعيد بسجون الاحتلال تنديدا باستمرار عملية التنكيل بحقهم، مؤكدة أن الحركة قررت بدء إضراب مفتوح عن الطعام من الجمعة المقبلة بمشاركة أكثر من 1300 أسير كدفعة أولى. كما حذرت الهيئة من تعمد الاحتلال التعتيم على الوضع الصحي للأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم، فيما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها ستقوم بزيارة هؤلاء للإطمئنان على صحتهم. هذا وصدرت دعوات للمشاركة الحاشدة في تظاهرات الجمعة إسنادا للأسرى المضربين، فيما أكدت حماس أن الثورة الشعبية تتواصل دفاعا عن الأسرى ووقف العدوان عليهم مهما كانت التضحيات. صرح عضو المكتب السياسي بحركة حماس محمود الزهار أن الاحتلال الصهيوني فشل بمحاصرة المقاومة في قطاع غزة، وشدد الزهار على أن المقاومة لا يمكن تتخلى عن سلاحها، مضيفا أن ما يطرحه قادة الكيان الغاصب من اقتراحات حول القطاع والسائلة فاشلة. واعتبر قيادي بحماس مسألة مقايضة الأمن مقابل الغذاء والدواء مع الصهاينة مرفوضة بشكل قاطع. تصريحات الزهار تأتي ردا على طرح وزير الخارجية الصهيوني يائير لبيد خطة مزعومة ادعى بأن تتضمن إعادة التأهيل الإنساني لغزة مقابل الالتزام بالتهدئة ومنع حماس من تسليح نفسها. دعت المعارضة البحرينية للمشاركة في الفعاليات المنددة بصفقة التطبيع تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لهذا الاتفاق بين المنامة والكيان الصهيوني. ونظم أهالي العديد من مناطق البحرين حراكا شعبيا واسعا ضمن أنشطة البرنامج المعلن من قبل المعارضة تحت شعار بحرينيون ضد التطبيع، وانطلق جموع المتظاهرين بمسيرات مرددين شعارات تضامنية مع القضية الفلسطينية. يأتي ذلك فيما قدم السفير البحريني للكيان الاحتلال خالد الجلهمة أوراق اعتماده لرئيس الاحتلال ليكون رابع سفير عربي رسمي بالأراضي المحتلة بعد مصر والأردن والإمارات. وبشأن فعاليات المعارضة البحرينية في ذكرى اتفاق الخيانة نستمع إلى حديث مدير المكتب السياسي لائتلاف شباب الثورة 14 من فبراير إبراهيم العرادي.
طبعا هيهات 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 أن تخرج منا غير كلمة من رام الله للبحرين شعب واحد لا شعبين. هذه الكلمة قالت قبل 20 عام أو أكثر، واستشهد على إثرها الشهيد الغالي محمد جمعة وجرح من جرح، وستبقى هذه الكلمة يعني صادحة إلى يوم الدين، لأننا ولن نساوم عن فلسطين ولن نساوم عن الأقصى. التطبيع، هذه الخيانة هي تخص فقط حكام آل خليفة، وهم يتحملوا مسؤولياتها وتبعاتها القانونية والشعبية وكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. وتبقى الأم البحرانية، وتبقى الأب البحراني والشيخ البحراني والطفلة وكل فئات هذا الشعب يبقون على هذا الخط، خط الأقصى وخط فلسطين. بحرينيون ضد التطبيع ليست فعالية تقام فقط في يوم واحد، هي على مدار هذا السنة. طالما كان هذا الكيان موجود، كيان الكيان الإسرائيلي، وطالما كانت وجدت هذه هذا النظام الغير الشرعي نظام آل خليفة. مع وجود هذين الكيانين والنظامين هذه الشعارات ستبقى مستمرة، وسيبقى شعب البحرين الوفي والمخلص لفلسطين، كل فلسطين، كل شبر في فلسطين، ولن نكون في يوم من الأيام سلعة رخيصة يساوم بها على قضيتنا. وإن شاء الله يكون، وهذه رسالة لإخوتنا في فلسطين الذين هم فخرنا، كما عهدتونا في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير مع فلسطين، اليوم ثقوا أننا ثابتون معكم أكثر من أي وقت مضى، ولن نتنازل عن هذا الحق مهما بلغت حماقة النظام الخليفي.
قال وزير الخارجية بالوكالة في حكومة طالبان أمير خان متقي أن الحركة تسعى إلى إيصال المساعدات الإنسانية للعوائل المتضررة اقتصاديا بأفغانستان. ودعا متقي بمؤتمر صحفي المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، معلنا رغبة الحركة باستكمال المشاريع التي بدأت مسبقا وسعيها لتوفير العمل للمواطنين. وفي السياق نفى المتحدث باسم طالبان ارتكاب الحركة انتهاكات حقوق الإنسان بولاية بانشير، واصفا التقرير الأممي في هذا المجال بأنه مجرد ادعاءات غير صحيحة. وحول الوضع في أفغانستان نستمع للتقرير التالي.
ما بين تعهد المجتمع الدولي بتقديم مساعدات مالية لأفغانستان ومصادرة الولايات المتحدة للأصول الأفغانية لدى بنوكها، تقف البلاد على شفا كارثة إنسانية، أزمة تحاول حكومة تصريف الأعمال التي شكلتها جماعة طالبان الخروج منها بدعوة المانحين الدوليين لاستئناف المساعدات الإنسانية، وذلك على لسان وزير الخارجية مولوي أمير خان متقي الذي طالب بعدم تسييس ملف المساعدات، مؤكدا استعداد الحكومة الجديدة لإقامة علاقات مع دول العالم ومن بينها أمريكا، لكنها ترفض الخضوع للضغوط من أي جهة كانت، معتبرا أن مخاوف الدول الأجنبية بشأن طالبان غير عادلة. وفيما تحاول الجماعة طمأنة المجتمع الدولي وتحث المواطنين والنازحين على العودة إلى بيوتهم، تظاهر آلاف الأفغان في مدينة قندهار ضد أوامر إخلاء منطقة سكنية يقطنها نحو 3000 أسرة، أغلبهم من أسر جنرالات متقاعدين وأعضاء آخرين في قوات الأمن، منددين بأوامر طرد أسر بعضها يقيم في المنطقة منذ عقود. وأمام ضبابية المشهد في أفغانستان بعد وصول طالبان إلى الحكم، حذرت قطر من عدم قدرتها على تحمل مسؤولية مطار كابول في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف.
يجب أن يكون لدينا اتفاق واضح لجميع الأطراف في شأن الجهة التي ستتولى الجانب التقني وتلك التي ستتولى الجوانب الأمنية.
واعتبرت الدوحة أن السبيل الوحيد لإخراج أفغانستان من الوضع الحالي هو الحوار، كما دعت الجميع إلى التحاور مع الأفغان.
قال رئيس فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن كمال الجندوبي أن التحالف السعودي نفذ 23,000 ضربة جوية منذ آذار 2015 و قتل أو أصاب 18,000 مدني. واعتبر الجندوبي في تقرير لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أن هذه الانتهاكات قد يرقى بعضها إلى جريمة حرب. وجدد الجندوبي دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لإحالة الوضع في اليمن للجنائية الدولية، وقال إن ثلثي اليمنيين بحاجة لمساعدة إنسانية لضمان بقائهم على قيد الحياة. بهذا وصلنا معكم الختام العناوين الرئيسية. الرئيس إبراهيم رئيسي يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات بين إيران وروسيا في جميع المجالات. وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطنية اليمنية يصف التعاون بين صنعاء وطهران بالاستراتيجي. بوتن يؤكد للأسد أن تواجد القوات الأجنبية يشكل المشكلة الرئيسية أمام حل الأزمة السورية. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة وأطيب الأمان نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى يسرنا أن تجمعنا بكم بين رياض الشعر الرسالي الملتزم بحب أهل البيت عليهم السلام ومودتهم. راجينا أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بالأجواء الرسالية في حلقتنا لهذا الأسبوع.
روع الكون واتلهم السماء يوم ضجت بخطبها كربلاء. يا لخطب من دونه كل خطب، ومصاب قد عز فيه العزاء. لبس الدهر فيه ثوب حداد، فهو والدهر ما له انضاء.
الأبيات السابقة التي بلغت مسامعكم أيها الأكارم هي للشاعر العماني هلال بن بدر بن سيف بن سليمان البوسعيدي، المولود عام 1896 والمتوفى سنة 1965، شاعر وكاتب ولد في مسقط في سلطنة عمان، ودرس على يد علمائها القرآن الكريم وعلوم العربية، واطلع على أشعار العرب. تقلد عدة مناصب حكومية، منها نائب رئيس المحكمة العدلية ورئيس أول بلدية أنشئت في مسقط، ثم عمل سكرتيرا خاصا لسلطان عمان سعيد بن تيمور عام 1935.
سافر البوسعيدي إلى عدة دول، منها فرنسا وبريطانيا والهند والبحرين وغيرها، ثم اعتزل العمل حتى وفاته في مسقط رأسه. له شعر كثير لكنه أتلفه بنفسه ولم يبق منه إلا القليل، وما بقي من شعره المتناثر تم الاحتفاظ به وطبع في ديوان يحتوي على 48 قصيدة ومقطوعة، كما يتضمن شرحا وتعليقا للمؤرخ الشيخ سالم بن حمود السيابي. يقول عبد العزيز البابطين في معجمه عن مميزات شعره: شعره صادق العاطفة، قوي التعبير عن دواعي الحنين.
للشاعر هلال بن بدر البوسعيدي إضافة إلى شعره مجموعة من المؤلفات، منها الأوليات وتاريخ عمان في 4 أجزاء والمناهج الدراسية وكتاب في الإملاء، وكلها غير مطبوعة. اعتبر الدكتور محمد جابر الأنصاري الشاعر هلال بن بدر من دعاة الإصلاح والتجديد في عمان، وقد ترجم له السيد جواد شبر في أدب الطف وإيميل يعقوب في معجم الشعراء منذ بدء عصر النهضة، وحمد بن سيف البوسعيدي في الموجز المفيد من تاريخ البوسعيد، وسعيد الصقلاوي في شعراء عمانيون، ومحمد بن راشد الخصيبي في شقائق النعمان على صموط الجمان في أسماء شعراء عمان، والدكتور محمد جابر الأنصاري في لمحات من الخليج، كما كتب عنه الدكتور إحسان صادق اللواتي دراسة بعنوان الاغتراب في ديوان السيد هلال بن بدر البوسعيدي.
Thank you. بكم من جديد أحبتنا الكرام، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة. أعزائنا الكرام، حول تميز قصائد الشاعر العماني هلال بن بدر بالصدق في العاطفة وتدفق المشاعر، وخاصة فيما يتعلق بمحبة أهل البيت عليهم السلام، نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
تحياتي وسلامي لكم مستمعينا الأفاضل، وكذلك أرحب وأسلم على ضيفي الكريم الأستاذ فؤاد الراشدي، الشاعر والأديب من اليمن. أستاذ فؤاد، الشاعر العماني هلال بن بدر تميزت قصائده بالصدق في العاطفة وتدفق المشاعر، خاصة فيما يتعلق بأهل البيت ومحنتهم، وهذه الخصوصية تبدو لنا واضحة في أشعاره، فضلا عن المتانة في التعبير والوضوح في المعاني. كيف تقرؤون هذا الشيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. طبعا هذا شاعر من المتفردين في أغراض الشعر التي كتبها، لكن الذي أدهشني أن الرجل كان سياسيا بحت، وكان له مناصب عديدة آنذاك، كان مقربا من السلاطين، شغل أماكن كبيرة في الدولة وفي الحكم، وهو رجل تربوي ومؤرخ في نفس الوقت. لم يمنعه كل ذلك من أن يكتب الشعر بريشته الفنانة، ويصيغ تلك الألفاظ الرائعة والجزلة والواضحة، والتي تتدفق صدقا ومشاعرا في حب أهل البيت سلام الله عليهم، رغم أنه كتب في أغراض كثيرة، يعني من الرثاء والمدح والغزل وما إلى ذلك والوجدانيات. والذي يقرأ شعر هذا الشاعر يتعجب، صحيح كما قلتم، من وضوح الشعر عنده ومصداقيته، كأنه نسج نبض فؤاده ودمه بالذات فيما كتبه عن أهل البيت عليهم السلام. هو شاعر متميز، تحضرني نصين من نصوصه الشعرية قرأتهما وتلذذت بهذه المعاني التي كتبها عن أهل البيت في القصيدة الأولى التي هي بعنوان هذا الطلول، فقس بنا يا ساري من البحر الكامل المجزوء، ونظمه نظما كعقد فريد في حب أهل البيت صلوات الله عليه. يكفيه فخرا أنه كتب عن ذلك، فشعره ظاهر وواضح وساطع سطوع الشمس. يقول في تلك القصيدة: قال هذه الطلول فقس بنا يا ساري، وانظر معالم سادة الأطهار، نزلوا هنا فأبت عليهم أنفس من أن تحل منازل الأشرار. ثم يستطرد فيها إلى أن يكتب عن الإمام الحسين وعن أهل البيت عليهم السلام، واصفا مثل ما قال أحدهم أن علي بن أبي طالب كان هو البكاء في المحراب ليلا إذا ما قام للباري نجيا، هو الطعان إن أنت حروب يخوض معارك الهيجاء كمية، هذا الإمام علي. وهذا الشاعر كذلك يقول: قوم إذا أرخى الظلام سدوله، فوجوههم فيها شموس نهاري، ما ليلهم إلا القيام لربهم، فلهم دوي في دجى الأسحار. ثم يقول: أبطال حرب عند مشتبك القنا، وتلين من فرق يد الجبار. يعني هم أولئك الذين يقومون في الليل خشوعا وخضوعا لرب العالمين، لكنهم في وسط المعركة أولئك الأبطال والشجعان. ثم يتكلم عن الإمام الحسين وهو يقول: وقف الحسين فيا لها من وقفة، لا جازعا حاشا ولا متواري، ظمآن ملتهب الحشا، وفؤاده من حسرة فيه كوخز غرار، يرنو إلى تلك الخيام ومن بها قد طالما حجبوا عن الأنظار. معاني رائعة جدا. يختم القصيدة وهو يكلم نهر الفرات، فيقول له ويناديه: نهر الفرات، ألا طفوت ملبيا لنداء الحسين وآله الأطهار، جفت أصولك يا فرات لحرما لحق الحسين وأنت ذاك الجاري. وهذا ذكرنا بقول ابن العرندس رحمه الله الذي قال في راعيته المشهورة: أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء، وفي كل عضو من أنامله بحر، ووالده الساقي على الحوض في غد، وفاطمة النهر الفرات لها مهر. يعني شاعر هذا صال وجال في الشعر، وانتزع القوافي بل اغترفها اغترافا، وسكبها على محبي آل البيت سكبا ليروي طمعه.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الشاعر والأديب من اليمن فؤاد الراشدي، حفظك الباري وسدد خطاك.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الأطائب، خصص الشاعر العماني هلال بن بدر وهو الشيعي المذهب مساحة مما تبقى من قصائده وأشعاره لمدح أهل البيت سلام الله عليهم ورثائهم، وفي مقدمتهم السبط الشهيد سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه، ومنها قصيدة مزج فيها بين رثاء الإمام الحسين عليه السلام وتصوير مدى عظم مصابه هو وأهل بيته عليهم السلام في أرض الطفوف، وبين تصوير شجاعته وبطولاته ورفضه للضيم والخضوع لإرادة المنحرفين عن شريعة الله سبحانه ونهج النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول بادئا قصيدته هذه بمقدمة مؤثرة:
روع الكون وادلهم السماء يوم ضجت بخطبها كربلاء،
يا لخطب من دونه كل خطب ومصاب قد عز فيه العزاء، لبس الدهر فيه ثوب حداد فهو والدهر ما له إن ضاء، ليت شعري وهل يبلغني الشعر مقاما يجود فيه الرثاء، إنما غايتي رثاء إمام يقصر الشعر عنه والشعراء، سبط خير الأنام والصفوة الكبرى أبوه وأمه الزهراء، كنز سر العلوم مذلقنته وهو في المهد سرها الأنبياء، بطل حازم أبي كمي أريحي منزه وضاء.
نعم أعزائنا الأفاضل، يصف الشاعر هلال بن بدر بلغته الواضحة وأسلوبه البياني الشفاف والبعيد عن التعقيد مازجا هذا الأسلوب بالصدق في التعبير وحرارة المشاعر والعواطف، فيصور لنا بقاء السبط الشهيد وحيدا هو وأصحابه في ساحة الوغى وقد أحاط به الأعداء، فيقول معبرا عن هذه المعاني:
ضربت حوله العداة نطاقا مزقته بعزمها الخلصاء، قادة الحرب إن لظى الحرب شبت ولدى السلم ساسة خطباء، لهف نفسي على ليوث تصدت لعديد ما إن له إحصاء، ثبتت في مواقف الموت حتى فنيت والفناء منها وفاء، إن صرع الطفوف لا شك عندي أنهم عند ربهم أحياء، بأبي الطاهر الزكي ونفسي وبيوم طالت به الظلماء، فصلاة من الإله عليه وسلام ورحمة وثناء.
أصيح انتباه يجوز اشتباه، سواد الشفت تنادي حسين، تصيح بظلام يا عالم حرام، عشت عمري مرة ومتت مرتين.
نحييكم أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. أعزائنا، للشاعر العماني هلال بن بدر البوسعيدي قصيدة أخرى في الإمام الحسين عليه السلام تبلغ 25 بيتا، اخترنا منها الأبيات التالية التي يبدأها بمقدمة تقليدية يقف فيها عند بقايا الديار، ولكن أي ديار؟ إنها ديار أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، بعد أن كانت عامرة وإذا بها تتحول إلى طلول وخرائب بعد أن نزلت بهم عوادي الدهر. يقول الشاعر من هذه القصيدة التي يجيد فيها مدح أهل البيت عليهم السلام ووصف عبادتهم وجودهم وكونهم مصابيح ساطعة لهداية العباد في غمرات الظلام، فيقول:
هذه الطلول فقف بنا يا ساري، وانظر معالم سادة الأطهار نزلوا هنا، فأبت عليهم أنفس من أن تحل منازل الأشرار. قوم إذا أرخى الظلام سدوله فوجوههم فيه شموس نهار، يهدي الصراط إلى الوصول إليهم وسط الظلام سواطع الأنوار. ما ليلهم إلا القيام لربهم فلهم دوي في دجى الأسحار، أنضاء من فرط العبادة خشع لبسوا التقى وتجللوا بوقار.
عزنا الأفاضل، ثم يعكف الشاعر على تصوير شجاعة أفراد هذا البيت الهاشمي والملاحم والبطولات التي سطرها في أرض الطفوف ضد الطغمة الباغية التي أرادت أن تطفئ نور الله بأفواهها، ولكن يأبى الله إلا أن يظل هذا النور ساطعا يهدي البشرية على مر العصور.
أبطال حرب عند مشتبك القنا وتلين من فرق يد الجبار، قد طاب طعم الموت في أفواههم وأتوه ورادا بلا إصدار، في مأزق ضنك تفرد هوله لم يرو في التاريخ والأخبار. جاءت أمية تستحث جيوشها لترد خيل الله في المضمار، لم ترض هاشم أن تضام وسيفها من ذي الفقار الصارم البتار، فسطت على الباغين أية سطوة موروثة من حيدر الكرار، ضربا بكل مهند لا يلتوي طعنا بكل مثقف خطار.
نعم أعزائنا الأفاضل، ثم يقدم الشاعر هلال بن بدر صورة مأساوية مؤثرة عن إحاطة الأعداء بتلك الثلة الطاهرة وعلى رأسها أبي الضيم السبط الشهيد، وكيف تساقط أبطالها الواحد تلو الآخر وهي تشكو إلى الله الظمأ والمظالم الفجيعة التي تعرضت لها، فيهتف الشاعر مصورا لنا عظم المأساة وهول المصيبة.
حتى إذا نزل القضاء ولم يكن إلا الورود لمنهل الأقدار، هوت البدور على الطفوف فيا لها من صدمة في ملة المختار، لولا الظما لم تلق آساد الشرى صرعا تسترهم ثياب فخاري. وقف الحسين فيا لها من وقفة لا جازعا حاشا ولا متواري، ظمآن ملتهب الحشا وفؤاده من حسرة فيه كوخز غرار، يرنو إلى تلك الخيام ومن بها قد طالموا حجبوا عن الأنظار، فرد تحيط به الأسنة والظبا خلو من الأعوان والأنصار. الله أكبر، أين هاشم قد غدت وحسينها ملقا على الأعفار. منعت أمية هاشما من شربة حقدا لبدر راميا بشرار. نهر الفرات ألا طفوت ملبيا لندى الحسين وآله الأطهار.
أيها الأخوة والأخوات، شكرنا موصول لحضراتكم على حسن متابعتنا في حلقتنا هذه التي استعرضنا فيها طائفة من أشعار الشعر العماني المعاصر، هلال بن بدر البوسعيدي في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، واستعراض ملاحمه وبطولاته على أرض كربلاء.
حتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله من برنامجكم شعراء أهل المودة، نترككم في رعاية الخالق تعالى، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء. إذاعة طهران تقدم.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
بآل محمد عرف الصواب.
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب. وفي
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام من الله تعالى عليكم ورحمة منه وبركاته. نحييكم أجمل تحية. قال الباري عز وجل في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. تسمى أحبة القرآن هذه الآية المباركة بآية المودة، وقد أوضح الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم من هم المعنيون بهذه الآية المباركة، ومن هم الذين وجب حبهم وطاعتهم والسير على نهجهم. روى المفسرون المحدثون وأرباب السير أن قرب النبي المقصودين في هذه الآية هم علي وفاطمة والحسن والحسين. قال الزمخشري في تفسيره الكشاف ما نصه: روي أنه اجتمع المشركون في مجمع لهم فقال بعضهم لبعض: أترون محمدا يسأل على ما يتعاطاه أجرا؟ فنزلت الآية الكريمة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ثم قال الزمخشري: وروي أنها لما نزلت قيل: يا رسول الله، من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما. أحمد بن حنبل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا: يا رسول الله، من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما. وثبت الفخر الرازي في التفسير الكبير بعد أن ذكر قول الزمخشري في آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما نصه: وأنا أقول: آل محمد هم الذين يؤول أمرهم إليه، فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل. ولا شك أن فاطمة وعليا والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أشد التعلقات، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر، فوجب أن يكونوا هم الآل. قال الإمام الشافعي في محبة آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا راكبا، قف بالمحصب من منى، واهتف بساكن خيفها والناهض. سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى، فيضا كما نظم الفرات الفائض. إن كان رفضا حب آل محمد، فليشهد الثقلان أني رافضي. أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا: يا رسول الله، من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي وفاطمة وولداهما. وفيه صح عن الحسن بن علي عليه السلام أنه خطب الناس فقال في خطبته: أنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم. فقال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. قال: المودة لآل محمد. أجل مستمعين الأفاضل، في آية التطهير، وهي الآية 33 من سورة الأحزاب المباركة، ثبت الفرقان المبين طهارة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ونقاءهم. وبهذا وفي آية المودة، وهي الآية 23 من سورة الشورى الشريفة، استحق آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم المودة التي أمر بها القرآن المجيد. ولا يعني القرآن بهذه المودة الارتباط العاطفي والحب القلبي فقط، فلا قيمة للحب والود الذي يعيش في النفس والوجدان ولا يجد له المصادقة والتحقق. وتحقيق الود والحب لذوي القربى، قرب الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يكون في الاقتداء بهم والسير على منهجهم والالتزام بمدرستهم وما صدر عنهم ووضعهم في الأمة موضع القدوة والريادة. ولولا ضمان الاستقامة في أهل البيت عليهم السلام وقدرتهم على قيادة الأمة في طريق الهدى وضمان ذلك لما نزل بهم ما نزل في القرآن الكريم، ولما أمر الرسول بأن يجعل حقه على الأمة ود القربى. وتلك الموارد التي أوردناها من أقوال المفسرين والرواة وأصحاب الحديث وضعت مودة أهل البيت عليهم السلام في القلوب، وجعلتها حقيقة تعيش في وجدان كل مسلم، وتتجسد في سلوكه إن كان مستقيما، وتظهر في مشاعره وعواطفه، وتحدد موقفه منهم ومن أعدائهم وأحبائهم ومنهجهم، وما ثبت عنهم من حديث وفقه وتفسير وفكر وتوجيه وبيان للعقيدة والشريعة ومنهج للعمل في القيادة والسياسة. هذا الوسام والشرف له مغزاه ودلالته الخاصة، ينبغي أن يعيه المسلمون ويدركوا عمقه. أيها المستمعون الكرام، في ختام حلقة اليوم من برنامج بآل محمد عرف الصواب نستودعكم الله، والسلام عليكم وإلى اللقاء.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
خلقه خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منن بشر وأنذر.
خلقه خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منن بشر وأنذر.
بشر وأنذر.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن، وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى، من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى.
أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى، من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى. خلق خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منى بشر وأنذر.
خلقه خلق حسن وصبر في المحن، الكريم بلا منن بشر وأنذر. بشر وأنذر.